الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع كتاب البيوع في فقه المعاملات، وننتقل اليوم إلى باب الربا. وقبل أن أتحدث عن باب الربا، ورد سؤال من أكثر من أخ، إما عبر الهاتف وإما بالمشافهة: هل يجوز صلاة الغائب على الشيخ أحمد ياسين رحمه الله؟ الحقيقة مشكلتنا لا تزال تكمن في أننا شعوب عاطفية، عاطفة جياشة يوما أو اثنين أو ثلاثة، وبعد ذلك تموت القضية، أو هتافات مظاهرات لا تقدم ولا تؤخر ولا ترتب عليها حل مشكلة من أساسه. وأخبروني متى حلت المظاهرات مشكلة، متى حلت مشكلة؟ هتفوا للعراقي ووحت أصواتهم وسقطت العراق، وهتفوا لأفغانستان وضحت أصواتهم وسقطت أفغانستان، وهكذا. فالخيارات أمام هذه الشعوب النامية خيارات واضحة. عموما، حتى ندخل إلى موضوعنا، أن الشهيد لا يصلى عليه، في كتاب الجنائز عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. ثانيا، أن صلاة الغائب مختلف فيها بين العلماء، والراجح إن صلي عليه في بلد مسلم فلا يجوز عليه صلاة الغائب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على من؟ النجاش، وما فعلها على غير النجاش. يقول العلماء الذين منعوا صلاة الغائب أن النجاش كان في أرضه كفر، ولم يكن هناك من يصلي عليه. قالت الشافعية، وهذا قولهم، إن الله عز وجل بمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه سواه، هو بعينه فصلى عليه دون أن يراه سواه، فأصبح الصلاة حاضر وليس الصلاة غائب. عموما، الخلاف في المسألة وارد، لكن الراجح أنه ما أثر عن السلف الصلاة على مسلم في أرض إسلام صلي عليه أو صلى عليه المسلمون، هذا هو الراجح. فأخبروني على من صلى النبي صلى الله عليه وسلم، على من صلى من أصحابه مات في أرض بعيدا عن المدينة، هل صلى على أحد؟ ما فعلها إلا على النجاشي، والحديث له فقه عند الإمام البخاري في الباب 66 في صحيحه في كتاب الجنائز. ما صلى عليه أحد؟ من قالها؟ ملايين صلت عليه، آلاف مؤلفة، أكثر من 20,000 صلوا عليه. صلى عليه غائب، هذا إذا مات في أرض كفر. باب الربا: الشهيد لا يصلى عليه، وهذا في العدة شرحناه. باب الربا: الربا لغة هو الزيادة، ولذلك يقول ربنا: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ويقول ربنا: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا، وأربى فلان على فلان إذا زاد عليه. فلغة الربا هو الزيادة، واصطلاحا هو الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أصناف مخصوصة. فليس كل زيادة ربا، وليس كل ربا زيادة، فلو أني بعتك سيارة بسيارتين، بعتك سيارة مرسيدس بسيارتين فيت، هل هذا ربا؟ ليس بربا رغم أنه زيادة. لو بعتك برتقالة ببرتقالتين، نقف قليلا عند هذا التصرف، نقول البرتقالة مطعوم أم مكيل أم موزون؟ موزون ومطعوم. فإذا نحدد أولا صنف السلعة، مكيل أو موزون أو مطعوم. وعلى هذا سنرى بعد قليل الخلاف بين العلماء في باب الربا كان لتحديد العلة. فيقول عن عبادة بن الصامت: والربا من الكبائر، يمحق الله الربا، والأصل فيه الحرمة، ولذلك اجتنبوا السبع الموبقات منها الربا. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. متفق عليه، هم فيه سواء، آكل الربا وكاتب عقد الربا، كاتب عقد الربا وشاهديه وموكله، هم فيه سواء. ولذلك أجمعت الأمة على أن الربا حرام، يبقى بالقرآن والسنة والإجماع حرمة الربا. نأتي إلى التفصيل، ما هو الربا؟ هناك حديث هو عمدتنا في القضية، العمدة في مجال الفقه، الحديث الذي يرتكز عليه الباب، حديث عبادة بن الصامت، قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. ما معنى البر؟ القمح. والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث نوعا من الربا، وهو ربا الفضل، ربا الفضل. وقد قسم العلماء الربا إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ولذلك ربا الجاهلية كان في ربا النسيئة، يقرضك مبلغا من المال، ألفا من الجنيهات مثلا، ويقول لك موعد السداد في يوم كذا، فإن تأخرت عن الموعد المحدد كل يوم تتأخر فيه عليك زيادة، يعني ينتظرك مقابل الزيادة، كلما مر يوما تحملت به زيادة. هذا هو ربا النسيئة، وهو ربا واضح بين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الأنواع الست: واحد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. هذه الأنواع الستة هل هي مقصور عليها الربا أم أن العلماء قاسوا عليها غيرها؟ الظاهرية كابن حزم ومن معه وبعض علماء السلف تمسك بالنص فقالوا إن الربا في الأنواع المذكورة في الحديث، لكن هذا الكلام الحقيقة رد عليه من جمهور العلماء بل يخالف روح الشريعة، لأن الشريعة لا تخالف أو لا تغاير بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. هذه قاعدة مهمة جدا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى والبصير متناقضان أم متماثلان؟ متناقضان، إذا لا يجتمعان. لا تجمع الشريعة بين متناقضين ولا تفرق بين متماثلين، هذا مثل هذا، لابد أن يكون هذا له حكم هذا لأنهما سواء. وعلى هذا ما العلة في تحريم هذه الأصناف الستة؟ الذهب والفضة لهم علة والأربعة الباقية لها علة. ما العلة في تحريم الذهب والفضة؟ قالت الأحناف الوزن. قالت الأحناف والحنابلة الوزن. الأحناف معهم الحنابلة حددوا أن العلة هي الوزن. قال سواهم العلة هي الثمنية. قال بعضهم العلة في الأصناف الأخرى أنها نكيلة. قال بعضهم أنها مطعومة. يعني إيه؟ ولو أننا حققنا موضع العلة لعرفنا الخلاف. رجل باع طنا من الحديد بطنين من الحديد، ما حكم هذا التعامل؟ الحديد موزون ام مكيل ام مطعوم؟ موزون. لو ان العلة في تحريم الذهب والفضة هي الوزن، يبقى اذا هذا التعامل ربوي لان العلة هي. يبقى قبل ان انطق بكلمة في حرمة البيع من عدمه لابد ان احدد العلة في التعامل. رجلا مثلا غير او باع كتابا بكتابين، كتاب العدة او كتاب العدة، اعطاه لبائع واخذ منه كتابين بدلا منه، ما حكم هذا التعامل؟ لان هذا التعامل لا مطعوم ولا مأكول ولا موزون. وعلى هذا العلة في الذهب والفضة الثمنية. قول الأحناف والحنابلة ضعيف مرجوح. لماذا؟ لأنهم قالوا أن العلة هي الوزن. وعلى هذا لو أنني استبدلت طنا من النحاس بطنين من النحاس عند الحنابلة هذا ربا وعند الأحناف هذا ربا، لكن الراجح أنه ليس بربا لأن العلة من الذهب والفضة هي الثمانية، أن قيمتها في كونها لها قيمة ثمانية. يعني الثمانية معنى ذلك أن هذه النقود فيها ربا، العشرة جنيه هذه فيها ربا، على اعتبار أننا نقوم لها قيمة ثمانية. لو أننا اليوم تعارفنا في مصر أننا نشتري السلع بالحديد، يعني عاوز كيلو لحمة تديني سيخ حديد، ما حكم التعامل بالحديد؟ ربا أي زيادة، لأن العلة في الذهب والفضة الإيه؟ الثمنية. أي سلعة لها ثمنية التعامل فيها يعد ربا، ولذلك يمتد الربا إلى الأوراق النقدية وإلى العملة الفضية. لماذا؟ لأن الثمنية هي علة التحريم في الذهب والفضة. طب ما علة التحريم في الأصناف الأربعة الأخرى؟ قال بعضهم الكيل، قال بعضهم مطعومة، لكن الراجح ما حققه ابن تيمية أنها مطعومة مكيلة، أنها مطعومة ومكيلة. أعطيتك برتقالة فأعطيتني برتقالتين، ما حكم هذا التعامل؟ ليس بريبا. لماذا؟ البرتقال مكيل مطعوم لكنه غير، لكن نشترط في التعامل الربوي أن يكون مطعوما مكيلا، أن يكون مطعوما. إذن في التعامل بين السلع ننظر إلى السلعتين، إن كانت السلعة مطعومة مكيلة إذا قايضناها بجنسها أو نقايضها بغير جنسها. بغير جنسها احتمالان، بغير جنسها احتمالان. بجنسها مثلا البر بالبر، قمح بقمح، أعطيتك أردبا من القمح وأخذت منك أردبين، ما حكم هذا التعامل؟ الربا. لماذا؟ الموزون مكيل المفروض مكيل
ومطعوم،
مش نلعب الموزون بقى خلاص، مكيل. وفي الحديث البر بالبر والفضل ربا. اعطيتك 2 كيلو تمر واخذت منك كيلو واحد رطبا، ما حكم هذا التعامل؟ ربا. لماذا؟ التمر بالتمر والفضل. انا اطبق على الحديث اولا، اطبق على الحديث. طيب اعطيتك 2 كيلو ذرة واخذت منك كيلو واحدا، ما حكم هذا التعامل؟ ما حكم هذا التعامل؟ ذرة، الذرة في الحديث. طيب الذرة هل يتحقق فيها الشرطان ام لا؟ مطعومة ومكيلة. اذا تحقق الشرطان في اي سلعة وهي الايه؟ مطعومة انظروا فيه، ان كانت مكيلة فقط مطعومة فقط لا. طيب اعطيتك بطيخة ببطيختين، ما حكم هذا التعامل؟ ها؟ ربا وليس بربا. ربا. لماذا ربا؟
لانه مطعوم مكيل او موزون مكيل.
هو مكيل، البطيخ مكيل بالكيلة، بنشتري بطيخ بالكيلة مطعوم نعم، لكنه غير مكيل. اذا ليس فيه ايه؟ ربا. ليس فيه ربا يا اخي. المكيل ما يوزن بالكيل، ده موزون 3 كيلو بطيخة، 3 كيلو 4 كيلو، انما المكيل ما يوزن بالايه؟ ادي كيلة، عارف الكيلة؟ امال ايه يا سيدنا الشيخ؟ انت بتكال بطيخ ولا بتوزنه؟ عندكم بطيخ بيكال ام يوزن؟ طب امال ايه يا سيدنا الشيخ؟ يبقى شرط في التعامل ان يكون المبيع مكيلا، لا ان يكون مكيلا موزونا ايه بس؟ مطعوما مكيلا. حقق هذا الشرط. طب مرسى كيلو رز ده رجول رز، عين الرز. يقول السائل الكريم عين الرز، معي كيلو ارز ده رجول شوبر ارز، اريد ان استبدله باتنين كيلو ارز درجة ثانية. عين الربا، هذا هو عين الربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والقمح بالقمح والشعير. طب الارز فيه؟ مطعوم ومكيل، مطعوم. فعلها بلال، فعلها اتى بتمر من خيبر، تمر جيد التمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال او كل تمر خيبر هكذا؟ ايه التمر الطيب ده؟ قال يا رسول الله هذا تمر طيب نستبدله بتمر رديء، كيلو طيب باتنين كيلو رديء. قال هو عين الربا يا بلال، هذا عين الربا، ان تستبدل الطيب بالرديء. ولذلك الذهب مثل تخلع المرأة الذهب اغويشة 20 جرام قديمة، تعطيها للصائغ يزينها 20 جرام، يأتي بواحدة جديدة 20 جرام او اكثر، تدفع ربا. ربا. لا بد ان تبيع القديمة اولا وتحصل على ثمنه، ثم تشتري منه او منه، لانه لا يجوز في الذهب والفضة الا. لذلك خذ هذه القاعدة، ان اتحدت الاجناس، حاضر ما هو الكيلة مش عارفين الكيلة، واحد فلاح يقول له الكيلة كم كيلو؟ الكيلة صعيدي شيخ عندك في الصعيد تختلف عن الشرقية، الكيلة كم كيلو يا سيدنا الشيخ؟ واحد بيقول لك 25، واحد بيقول لك 30، كم يا شيخ؟ كم؟ 11. استمع يا سيدنا الشيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أن الكيلة في كل بلد لها نظام. اختلفت الكيلة، واحد بتاع الصعيد قال لي 35، بتاع الجيزة قال 25، بتاع الشرقية قال 11. نعم 16. طيب حد عنده كلام ثاني في الكيلة؟ نعم يا 16 فلوس، والله نسيتون الكيلو كم كيلة كم كيلو. نعم حد متخصص يا اخوانا في الحبوب هنا؟ الكيلة 3 كيلو ونص. حد علمي انا انها الكيلة تزن 3 كيلو ونص. نعم تختلف من بلد الى اخر. المهم المهم ان نعم يبقى كام اتناشر يعني؟ 12. الكيلة 12 كيلو. الكيلة عبارة عن اناء بيسموه الربع عندنا كده، واسع من اسفل ضيق من اعلى، يملأ بالحب، هذه تسمى الايه؟ الكيلة. ولها يعني ميزان او وزن معين عند العلماء. ماذا كنت اقول قبل خذ القاعدة، اذا اتحدت الاجناس وكانت رباوية لابد من شرطين. وكانت رباوية وكانت ايه؟ التقابض في مجلس العقد. لابد من شرطين، اذا اتحدت الاجناس وكانت رباوية لابد من شرطين. واحد التقابض في مجلس العقد. اثنين المماثلة. الايه؟ المماثلة. معنى هذه القاعدة، اذا اتحدت الاجناس وكانت ربوي، قمح وقمح، هذا جنس وهذا جنس واحد ولا جنسين؟ يبقى اتحدت قمح وربوية ام غير ربوية؟ ربوي. اذا اتحدت الاجناس وكانت ربوي لابد من شرطين. واحد التقابض، يبقى كيلة بكيلة، يدا بيد. اثنين المماثلة، مثلا بمثل، يبقى المقابضة والمماثلة. القاعدة الثانية، اذا اتحدت الاجناس وكانت ربوي لابد من ايه؟ هما الشرطين التقابض في مجلس العقد والتماثل. اثنين، اذا اتحدت الاجناس وكانت غير ربوي فلا يشترط التقابض ولا المماثلة. اتحدت الاجناس وكانت غير ربوي، زي ايه؟ ساعة بساعة. اعطيتك ساعة مقابل ساعة، ما يشترط في هذا التعامل؟ لا المماثلة، هي مكيل مطعوم، ليس فيه شرط. خذ الساعة وبعد اسبوع عد عليك الساعة الثانية، فيش مشكلة، فيش تقابض مجلس العقد ولا مماثلة. خذ الساعة مقابل ساعتين، ساعة مقابل، لان اتحدت الاجناس وهي غير ربوية. ساعة بساعة، ربوية ام غير ربوية؟ لا مطعوم ولا نكيل، لا مطعوم ولا ثمني، ولا ثمني. اذا غير ربوي. القاعدة رقم 3، نحن نوفر عليك الجهد في الكتاب، ستعوم في الكتاب عوما. نمرة 3، اذا كان هناك جنس ربوي، جنس ربوي بجنس اخر غير ربوي، جنس ربوي بجنس اخر غير ربوي، فلا يشترط الا التقابض في مجلس العقد. بمعنى جنس ربوي مثل القمح، ادخله في جنس اخر غير ربوي. لكن هذه نقطة مهمة، اذا اقرأ النقطة مرة اخرى. إذا كان هناك جنس ربوي بجنس آخر غير ربوي يعني قمح به ساعة لابد من التقابض في مجلس العقد فقط مع عدم المماثلة. سأعطيك مثلا لهذا كمبيوتر بالتلفزيون وده ربا يا سيدنا الشيخ مطعوم ومكيل. الكمبيوتر بالتلفزيون مطعوم ومكيل له ثمنية لكن القمح بالقمح والفضل ربا. معنى ذلك ان هناك جنس ربوي من هذه الاجناس ادخلته في التعامل مع اي جنس اخر لابد من التقارب في مجلس لكن ليس هناك شرطا في المماثلة. ليس هناك شرطا فيه يعني ليست المماثلة شرطا. المماثلة شرطا متى؟ ان كانت الاجناس متحدة. ده ادخلت قمح مع برتقال قمح مع برتقال المماثلة شرطا هنا لكن التقابض شرطا في مجلس العقد. انتبه لهذا التقابض في مجلس العقد يدا بيد لكن النسبية منتفية لاختلاف الجنسين. فهمت يا اخي الفاضل؟ اقرأ الشرح. قال طب بس اقرأ الشرح. لا مثلا بمثل تقبل الحديث مثلا بمثل. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل او موزون بجنسه الا مثلا بمثل. هذا مطعوم مكيل او موزون يبقى الحنابلة جعلوا الوزن علة تحريم الذهب والفضة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل الطعام بالطعام الا مثلا بمثل. رواه مسلم. حديث معمر بن عبد الله. والمماثلة المعتبرة في الشرع هي المماثلة في الكيل والوزن فدل على انه لا يحرم الا في مطعوم يكال او يوزن ولا يحرم فيما لا يطعم كالاشنان والحديد ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان وهي احدى الروايات. الحقيقة احمد رحمه الله من سرائي مذهبه تعدد والرواية الثالثة هي ما قلنا في الكتاب له اكثر من رواية في تحديد العلة. الرواية الثالثة هي ان العلة في تحريم الذهب والفضة هي الثمانية والعلة في تحريم الاصناف الاربعة الكي وكونها مطعومة فكل وكيل مطعوم وكل من له ما له ايه ثمن. ثم قال نعم عند نوع من انواع زي الحديد زي النحاس زي الرصاص ها نوع من انواع المعادن. قال ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا بعد ان بين الانواع الرواية الثلاثة للإمام احمد ما بينت. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. معنى ذلك ان المكيل لابد ان يقابله مكيل والموزون لابد ان يقابله. اعطيتك كيلة من البر كيلة من البر يعني كيلة لا يمكن ان اخذ مقابل الكيلة من البر 20 كيلو جرام بر لان هذه مكيلة وهذا موزون. يعني ايه المكيل؟ البر مكيل ام موزون؟ مكيل. يبقى لابد من معادلة الكيل بالكيل لكن لا نقبل ان يكون هذا مكيلا وهذا موزونا. يعني مثلا انا اعطيك كيل التمر كيلة تمر في الكيلة ثم تعطيني بدلا منها 20 كيلو جرام تمر يبقى موزون مقابل مكيل. هذا لا يجوز في الاصناف الربوية لابد ان يقابل المكيل مكيلا والموزون موزونا لكن مكيل بموزون لا يجوز. هذه المسألة التي ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه. ما معنى بجنسه؟ بنوعه وزنا ولا موزون كيلا. قد سبق ان قضية البيع المساواة والمساواة المرعية في الشرع هي المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزن. فإذا تحققت المساواة في ذلك لم يضر اختلافها فيما سواه. بمعنى أنك أعطيتني 20 كيلو جرام تمر رديء مقابلها 20 كيلو جرام تمر جيد، لا يضر. المهم التماثل فيه الميزان، المهم التماثل فيه. لكن لا نقبل أن يكون هذا مكيلا وهذا موزونا. وإن لم توجد المساواة في ذلك لم يصح البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عيد حاضر. لا يجوز في الأجناس الربوي الربوي المقارنة بين المكيل والموزون، بين المكيل والموزون، إما أن يكون مكيل بمكيل أو موزون بموزون. فمعنى ذلك أنه لا نقبل بحال أن يكال وأن يوزن في نفس الوقت، أو أن يقابل بين كيل وبين ميزان. ومثال ذلك مثلا أنني بالنسبة للملح أعطيتك 20 كيلو جرام ملحا، 20 كيلو جرام وزن أم كيلو؟ وزن. لابد أن أخذ منك 20 كيلو جرام، لا تكيل في شأن، لا تعطيني بالكيل وأنا أعطيك بالوزن، هذا هو المقصود. فلابد من التماثل في الكيل أو الوزن. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل. البر بالبر يعني القمح مدا بمد، والشعير بالشعير مدا بمد، يعني اتحاد وحدة القياس. هذا يسميه العلماء اتحاد وحدة القياس. لأنك لو أعطيتني بالوزن وأعطيتك بالكيلة لاختلفت الأوزان. انتبه يا عبد الله، بد من المنصلة في الوزن وحدة القياس. فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. فأمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن، وأمر بالمساواة في المكيلات في الكيل. ولأن حقيقة الفضل مبتلى للبيع والمساواة مشترطة، فيجب العلم بوجود الشرط. فلا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا، لأن تواصلهما في الكيل شرط. ثم قال: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. يعني المماثلة انتفت، لكن شرط الايه؟ التقابض. الاختلاف نعم. تمثلون في الكيل يعني ايه؟ يعني ده كيلة وده كيلة، انما كيلة وعشرين كيلو جرام ما ينفعش، لابد من التماثل. قاعدة يا اخوان انتوا بتاكلوا ايه؟ اللهم ارحمنا. لا مش قلت ايه؟ ده انت نمت بقى، ده انت نايم خالص. كيلة من التمر الجيد بكيلة من التمر الرديء تعامل مشروع. شفت اخواننا يمين ازاي؟ صح. اصحى يا سيدي، الشيء كلام صعب، الكلام هو جديد عليكم هذا. نعم. من يقبل ايه؟ حتى ده مماثلة وقبضة في هذه الاصناف الستة، الانواع المسكوية يدا بيد ومثلا بمثل زي الذهب. بصي حج، لا بد من التراضي السجاد الخيار، زي الذهب القديم والذهب الجديد. لا بد من المماثلة والتقارب. مجلس بلع الذهب بالاجل حرام، لا يجوز. لا بد من التقارب في مجلس يدا ومثلا. هذا في الربا، هذا في انواع الربا. الوالد العزيز نبهنا نقطة في الأسبوع الماضي، الحقيقة وأنا نسيت أتحدث فيه. ما من عالم يأتي إلى العزيز إلا ويشكو، مر الشكوى. لا أدري لماذا، لأننا في هذا المسجد يبدو أننا فشلنا في معرفة آداب طلب العلم. بعد الجمعة وجمعة الشيخ
يفتك به. تركوا الصوفية إلى أدري تبرك وتمسح وقبلات حتى يخرج الشيخ بصعوبة بالغة. اثنين، يوم الجمعة جاء مبكرا وجد المسجد مكتظ، بيلعب باليكف عشان يخش جوه، يركب على اخ يزلق فوق اخ تاني، اين الادب في الدخول؟ هذا الكلام لا يمكن يحتلي الحائط. احنا فين يا اخوانا؟ اين نحن الان؟ جميع الذين يحاضرونكم شكوا، مر الشكوى الحقيقة. ليه؟ لانه من يأتي الى درس يأخذ بصعوبة، بصعوبة بالغة، ولا بد ان يكون هناك تقدير للذي يأتي من سفر والذي له ظروف. انما الاخوة ما فيش يعني. هذه الكلام الحقيقة يا اخوانا بح صوتي فيه، لكن تعاد المسألة، وليس هناك ابدا مراعاة. يعني هل رأيتم نعم شيخا ينزل على المنبر يخطب ويسير بهدوء؟ لازم يشيلوا لحد العربية، يشيلوا شيخ. ده كلام يا اخوانا، ماذا تركتم من الصوفية؟ هذا حبه للشيخ لا يعني ان يؤذيه. نعم في مخالفات الحقيقة يا اخوانا. انا نعم محاضرة واحدة لطلب العلم. لا يا اخوانا بارك الله فيكم، برضو اثناء صلاة العشاء المسجد ممتلئ، الاخ يصر على الدخول، يدوس على 200 واحد ويدخل. قال ايه اللي بيحصل ده؟ ما تتوضأ في اي متجر، في المستشفى، في اي مكان، وتصلي في مكان متسع في الخارج، بدلا من ان تحدث القلق هذا. الحقيقة يا اخوانا مهم جدا مراعاة هذه الاداب. استحلفكم بالله طالما قلت بعد المحاضرة مفيش اسئلة خلاص. الشيخ شيخ 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 قال له طب انا فاضل الكلام ده. لا ما وبعدين ولا عندي مشكلة لابد ان تحل الان. هو مقطوع لك؟ ما في امور يعني لابد ان تراعيها. ها بعض، لكننا ما تعودناها. فاحبكم في الله وانتم اخوان، فلا نريد نقدا من احد. سنة 89 على ما اذكر كان هناك في بنك الائتمان الزراعي في التحرير مؤتمر عنوانه الحل من منظور اسلامي. دعوا اليها التيارات، كل التيارات الفكرية، الحل من منظور ايه؟ وزعوا وجبة غذائية، فكان يجلس بجواري واحد اشتراك يعني شيوعي. فطبعا الكل كل الطعام، وما من واحد من الحضور الا وضع الفارغة تحته قدمه. تحولت القاعة الى مزبلة. فقال الاشتراك في اذني هذا هو المنظور الاسلامي. شفت بانتقاد السلوك الى اين؟ انتقاد السلوك الى اين؟ يعني المنظور الاسلامي ان نتعلم النظافة، ان نلقي في القاعة. لكن هذا سلوك بعض اعداء الاسلام يأخذونه علينا. فالحقيقة بعض الامور البسيطة جدا التي لا بد ان نراعيها، واسال الله ان يحفظكم وان يراعيكم. قال وان اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. يعني اختلف الجنسان، قمح بتمر بملح، اختلف الجنسان. لسه المثمن هذا قادم. إن اختلف الجنسان في المقارضة، اختلف الجنسان، يبقى لابد هنا من شرط واحد، هو الايه؟ التقابض في مجلس العقد. لكن لاختلاف الأجناس ليس شرطا للمماثلة، لاختلاف الأجناس. قال ولم يجر النسأ فيه. ايه معنى النسأ؟ يعني التأخير. يعني المقابضة ليست شرطا لأنه اختلفت الأجناس. لذلك وفي لفظ أبو داود لا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. يعني أنا معي 20 جراما من الذهب، اشتريت بها 100 جرام من الفضة، ما حكم التعامل؟ جائز بشرط التقابل في مجلس
ليس شرطا للمماثلة، ليس شرطا، لكن لابد من التقابض باختلاف الأجناس، فليست شرطا للمماثلة لكن لابد من، لأن كلا الصنفين ربويين الذهب والفضة. انتبهت لمثل هذا؟ قال ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، يدا. وأما نسيئة فلا. يعني ايه الكلام ده؟ أعطيتك كيلة من الشعير مقابل 2 كيلة من البر، مقابل 2 كيلة، شريطة أن تعطيه تعطيني إياهما بعد أسبوع. ربا، لأنه لابد من التقابض بمجلس العقد، وإن اختلف الجنسان ننفي شرط المماثلة، لكن لابد من التقابض في مجلس. النسيئة يعني التأخير، النسيئة يعني التأخير، هذا هو الذي أراده المصنف. قال فما اتحلت عليه من الفضل فيهما كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون عند من يعلل بهما، والمطعوم عند من يعلل به، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في تحريم النسأ فيه. يعني لا تحريم، لا اختلاف بين أهل العلم في أن الأجناس إذا اختلفت يجوز الزيادة، لكن شرط المقابضة. لا اختلاف بين العلماء، لا اختلاف بينهم في الزيادة تجوز في الأصناف الربوية، لكن شرط المقابضة في مجلس العقد. قال وما اختلفت علتهما كالمكيل والموزون ففيه روايتان عن أحمد، إحداهما لا يجوز النسء فيه بالقياس على ما اتفقت علتهما، يعني هذا صنف ربوي مكيل وهذا موزون، البرتقال موزون والقمح مكيل، القمح ربوي والبرتقال ليس ربوي، عندما قال أن العلة هي المطعوم والمكيل، إنما قال أنه مطعوم صار فيه الربا، شريطة أن يكون مطعوم. قال ولا يجوز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض، لقوله عليه السلام يدا بيد، فيحتمل أنه أراد به القبض وعبر باليد عن القبض. القبض قبض يعني التعامل في مجلس العقد، هذا هو الشرط. الحلول القبض يغني عن الحلول كما قال بعض العلماء. الحقيقة هذا الباب مهم جدا، أراجع ما أقول في اختصار شديد لأني لا أريد بالحضور عدم التركيز. الربا لغة هو الزيادة، واصطلاحا هو الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء. الربا من الكبائر بالكتاب والسنة والإجماع، وينقسم إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا الفضل فقد جاء في حديث عبادة ابن الصامت قال صلى الله عليه وسلم البر بالبر والذهب الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والقمح والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، أصناف ستة، فمن زاد أو استزاد فقد 4. ثم في الحديث يدا بيد ومثلا بمثل. هذا الحديث هو العمدة في باب الربا، والعلة في تحريم الذهب والفضة أنها 8، والعلة في تحريم الأصناف الأربعة أنها. نعم يا شيخ، نعم. لا إله إلا الله. ما هي علة الثمانية؟ الثمانية يا شيخنا أنك تستطيع أن تشتري به معنى السلعة أنها متعارف عليها أنها قيمة، ليست القيمة في الورقة النقدية التي في جيبك. لو مسحنا من عليها كلمة جنيه تصبح ورقة أم لا؟ ما قيمتها؟ لا شيء، إنما الآن هي لها قيمة ثمانية، لها قيمة ثمانية. فالعلة من تحريم الذهب والفضة 8، كما قال شيخ الإسلام وافقه الشافعي في ذلك والراجع. والعلة في تحريم الأصناف الأربعة انها مكيلة ومطعومة. مكيلة و فكل مكيل مطعوم ما تتحقق فيه هذا الشرط فهو ربا. وعلى هذا اشترط العلماء للانواع الربوية للسلع الربوية شرطان، وهما التقابض والمماثلة. التقابض و ما معنى التقابض؟ يدا بيد، والمماثلة مثلا بمثل. حتى رديء بجاد لابد من المماثلة. هذا هو، واعطينا لذلك نماذج. نكتفي بهذا القدر لاني واضح جدا ان الجميع في الاستقبال عندهم ضعيف في باب الربا، لكن ان شاء الله سبحانه وتعالى بالتمرس على هذا الكلام ان شاء الله عز وجل. الاسئلة الحقيقة تأتي الي متعدلة وكثيرة، لكن اليوم عندي اكثر من 5 مشكلات في الطابق السابع، فاعذروني ان شاء الله، والاسبوع القادم نجيب عن هذه التساؤلات. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.